الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين وعلى اله الطاهرين. المسألة الرابعة، ما زال الكلام في جلسة القضاء في باب وفصل الجواب، جواب المنكر بعد ادعاء المدعي. يقول: لو تبين للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذبا، يعني هذا المنكر عندما وصلت النوبة إليه لكي يحلف فحلف، لكن حلف وحكم الحاكم على طبق حلفه، وتبين أن المدعى عليه المنكر كاذب في حلفه. يقول رحمه الله: يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، يجوز بل يجب. إشارة الجواز هنا للمشروعية كما هو واضح، وإلا تكون لغوية لا داعي إليها باعتبار إضراب السيد الإمام الله عن الجواز إلى الوجوب، أضربه بلو ببل. يقول: يجوز كمشروعية بل يجب عليه نقض حكمه. نحن نرتب من هنا، ليس حكما هذا حتى ينقض، هذا باطل من أساس منزلة العدم، يعني حتى نقول يجب نقضه، لا، هو لم يبرم حتى ينقض. عرفت شلون؟ النقض إنما هو شنو؟ النقض هو فرع تحقق الإبرام حتى ينقض، هذا أصلا هو ما أبرم لأنه وقع الحكم باطلا، فهو منتقد من رأس من أساس، فليجب عليه نقض حكمه. فحينئذ يجوز للمدعي المطالبة من جديد وإنشاء جلسة قضاء ثانية، إما عند هذا الحاكم وإما عند حاكم آخر، ويجوز له أيضا المقاصة وسائر ما هو آثار كونه محقا، لأن حلف المدعى عليه حلف المنكر كان كاذب. ولو أقر المدعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف، جاز للمدعي التصرف والمقاصة ونحوهما سواء تاب وأقر أم لا، ألا أصح لغة سواء أتاب أم أقر، أو سواء أتاب وأقر أم لا. طبعا نحن هون تذكروا هذه المسألة فرقنا فيها بينما لو كان الإقرار على نفسه أو الإقرار على الغير، ليس مطلقا، خلاف ما ذهب إليه سيدنا الماتن رحمه الله حيث قال بالمطلق. نعم، هناك سيد الإمام رحمه الله تدرك فقط في حالة ما لو علم الحاكم بأن هذا المال لفلان، صحيح. هذا ما في المثل. نقول: إذا تبين كذب المنكر في حلفه بعد أن حكم الحاكم، فقد ذهب سيدنا قدس سره إلى جواز نقض حكمه بل وجوب نقضه، ولكن قد يقال المفروض ببطلان إنشاء حكم الحاكم وعدم انعقاد الحكم من رأس من الأساس، لأنه هذا ليس حكم، هو باطل، يعني بمنزلة العدم، فلا يقال بأنه ينقض الفطر. النقض إنما هو فرع الإبرام. يقول مبرر: فقط قد يقال في المفروض ببطلان إنشاء حكم الحاكم وعدم انعقاد الحكم من رأس لانكشاف كذب الحل وأنه في غير محله، بل هو في واقع الحال هو ظالم في حله، وحينئذ يجوز للمدعي المطالبة والمقاصد وسائر ما هو من الآثار المترتبة على كونه محقا بعد ظهور بطلان حلف المنكر، وعليه تكون دعوى المدعي بلا معارض. يعني ما في أي كان المعارض لها، فقط حلف المنكر إذا كان الحلف صادقا. أما بعد تبين البطلان فيكون بلا معارض قول المدعي ودعواه في جلسة القضاء، تكون بلا معارض ولا منازع، فعليه تكون مقبولة شرعا وعرفا بلا أي خلاف. بقي مسألة أن المال للمدعي إذا أقر المدعى عليه يكون المال للمدعي وله التصرف المخاصة ونحوها. هذه المسألة التي حكم بها سيدنا رحمه الله بجواز تصرف المدعي بالمال والمخاصة، هذا قد تقدم الكلام فيه، وقلنا هناك بأن الإقرار في المقام إنما هو حجة على من أقر به نتيجة ما تقدم من الحديث المشهور: سنة وشيعة، وإن كان مصدر الأساس هو في كتب السنة، ولكن ورد أيضا عندنا في بعض الكتب مأخوذا من ما عند عوام، لكنها مسألة مشهورة ومقبولة، وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز في تعبير لازم في تعبير ماض إلى آخره. هذا الإقرار إنما هو إذا كان على نفس المقر يكون لازما أو جائزا أو حجة، أما إذا كان الإقرار في متعلقات الآخرين، يعني أن يأتي رجل ويقر بأن هذا المال، هذا الكتاب، هذا المال لفلان، فهذا ليس إقرار على النفس، إقرار للغير، فعندئذ يخرج عن دائرة القاعدة المشهورة إقرار مطلع على النفس، وذلك لأن الحديث الشريف على فرض ثبوته إنما يتعرض إلى إقرار الإنسان على نفسه وليس على مال الآخر. وقد فرقنا هناك بينما لو كان إقراره على نفسه فبالتالي يكون جائز ولازم، وبينما لو كان الإقرار للغير فلا تشمله أدلة إقرار العقلاء على أنفسهم لازم. المسألة الخامسة، يقول سيدنا رحمه الله: هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعي مطلقا؟ يعني إذا وصلت النوبة إلى المدعى عليه وطالب المدعي الحاكم بأن يحلف المنكر وأحلفه، الحاكم أحلف المنكر، فهل بمجرد حلف المنكر يسقط حق المدعي مطلقا أو لا؟ لابد من أن يحكم الحاكم بعد حلف المدعى عليه، على حلف المنكر. يعني يحلف المنكر لا يسقط الحكم بمجرد الحلف. ليش؟ لأنه لو كان الحق يسقط بمجرد حلف المنكر لكان حكم الحاكم شنو؟ له، لا أثر له، لا قيمة له. مع أنه ظاهر الأدلة إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات أو بالبينات والحلف وما إلى ذلك، ظاهر الأدلة هي مناطة بحكم الحاكم حتى تفض النزاعات و يعني تحل المشاكل بين المتداعيين أو بين
المتقاصدين.
حاكم ما عاد مدير، صار له موعد. هو بالواقع بحسب الأدلة وظاهر الأدلة إنه حكم الحاكم له أثر في قبض النزاع وقص الخصومات بين المتقاصدين وليس شكلا. هل الحلف بمجرده موجب لسقوط حق المدعي مطلقا او بعد اذن الحاكم اولا او اذا تعقبه حكم الحاكم ثانيا او حكمه موجب له اذا استند الى الحلف؟ اما في ضروره التفاصيل يعني يكفي ان نقول هل بمجرد الحلف يسقط حق المدعي أو أنه لا بد من تعقب تعقب الحكم الحاكم لهذا الحد. هذا هاي التفاصيل اللي ذكرها سيدنا رحمه الله هي آراء لبعض الفقهاء المتقدمين على الله مقام. سيدنا يجيب يقول الظاهر أن الحلف بنفسه لا يوجب سقوط حق المدعي ولو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحق، بمعنى أن الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن، نحو الشرط المقارن كما تقدم في كثير من المسائل الفقهية من جملتها مثلا العقد الفضولي. هناك طرحنا عند الفضول أن الإجابة مقارنة لصحة العقد، إجازة منه، إجازة من افترض أحد المتعاقدين اللي هو المتعلق في تمامية العقد بالإجابة والقبول. نفترض واحد منه بعتك هذا الكتاب، وهذا الكتاب مش لإله، مش هو البائع الحقيقي، هذا الكتاب لزيد. يجي عمر عم ببيع الكتاب، كتاب زين عم ببيعه لخالد، عم ببيع فضول. فإذا زيد صاحب الكتاب وافق وأجاز على صحة بيع عمر، على بيع عمر، فعندئذ هذا شو بيكشف؟ صحة البيع بلا أي أشكال. بس الكلام مش هون، الكلام بأنه هذه الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة؟ هون الكلام، هل أنه من حين الإجازة تتعلق الآثار المترتبة على البيع أو لا من حين وقوع العقد تتعلق؟ يعني نفترض هذا كما لو كان له ثمرة عملية، بيعوا خروف وبيعوا نعجة وأولدت النعجة. طيب إذا أولدت النعجة هل هذه النعجة تكون هي للمشتري بعد إجازة البائع الأصلي من حين الإجازة ولدت هي بعد أو لا هي من الأساس كما لو كان الولادة أولدت قبل الإجازة؟ فهون الخلاف، فالواضح ترتب الثمرة على هون،
المفروض تكون ناقلة مش كاشفة.
هلا هون يمكن احنا حكينا بما فيه الكفاية إن شاء الله، ليس محله ها هنا، ولنحول الدرس إلى الناقلة أو الكاشفة وما هو الدليل، و ورأي الكاشفة رأي محترم لكن لا نوافق عليه على أي حال تقبلنا. نقول وقع الكلام بين الأعلام على الله مقامه في سقوط حق المدعي بعد إنكار المدعي عليه وحلفه، فهل يتم التقاضي بين الخصمين بمجرد حلف المنكر بعد عدم وجود البينة لدى المدعي؟ هي وصلت النوبة إلى حلف المنكر، لدى المدعي ما عنده بينة حتى يثبت له حق، فأحال الحاكم القضية إلى المنكر فحلف المنكر، فبحلف المنكر هل بمجرده يسقط الحق حق المدعي أو يسقط حق المدعي عند حلف المنكر بعد إذن الحاكم وبعد استحلاف المدعي ورضاه؟ وهذا تقدم لأنه حتى الحاكم لا يجوز له أن يحلف المنكر دون إذن المدعي، لأنه قد يكون المدعي ما بده يحلف لأي سبب من الأسباب، أو أن يكون الحلف الموجب لسقوط المدعي مشروطا بتعقب حكم الحاكم وتأخره عن الحلف كما في البيع الفضولي، حيث إن الشرط فيه ليس نفس الإجازة بل تعقبها وتأخرها، وعليه يكون البيع صحيحا من حين وقوع البيع لا من حين الإجازة، مش من حين تحقق الإجازة. وهذه تظهر طبعا الثمرة في النماء المنفصل، حتى في المنفصل كمان يمكن الحكي في النماء المنفصل أيضا زادت الأموال، يعني الخروف كان وزنه 60 كيلو صار 70 مثلا، هذا النماء المنفصل 10 كيلو زيادة لمين؟ أو أن الشرط في الحلف الموجب لسقوط حق المدعي هو المقارن لحكم الحاكم، بحيث أن الحلف دون حكم الحاكم لا أثر له أصلا، وأشهد أن أثر، وأن الحلف وإن كان موجبا للسقوط لكن هذا الحلف الموجب للسقوط هو في واقعه مشروط بحكم الحاكم، وهذا الشرط هو على نحو الشرط المقارن مش مسألة التعقب وتأخر، صار واضح؟ لحتى اللي يطلع ابن النتيجة أنه البيع يقع صحيحا أو النكاح لنفترض واحد زوج الثاني قال له زوجتك ابنة عم، لا بنت عم راضية ولا هي عطيته وصاية بأمرها ولا له ولاية عليها، لا ليس بوجه من وجوه الولاية إليه، قلت شلون؟ انه هيك زوجه، قال له زوجتك جارتي ام حسن، شلون يعني هيك؟ هلا سأبت ام حسن رابط رضني، قالت له ايه ما يخالف، انا ناطرة هالشيء مثلا، هي مسكينة كانت تشطاط وتشطاط الى الزواج، وجهة الله جابه مثلا. أو أن الشرط في الحلف الموجب لسقوط حق المدعي هو المقارن لحكم الحاكم، بحيث أن الحلف دون حكم الحاكم لا أثر له أصلا، وأن الحلف وإن كان موجبا للسقوط لكنه مشروط بالحكم بنحو الشرط المقارن. ليش؟ لأصالة عدم السقوط إلا بعد تمامية شنو؟ بعد تمامية تحقق السبب وهو حكم الحاكم. الأصالة هو أنه لو شككنا في أنه هل مجرد الحلف يسقط الحق أو أنه متعلق على أمر آخر، شككنا في صحة هذا الأمر أو لا، طب الأصل هو شنو؟ أصل وعدم السقوط حتى يتحقق سبب السقوط الفعلي، فسبب السقوط الفعلي هنا هو حق الحق، صار واضح؟ بالإضافة إلى وهذا ما يمكن أن يستفاد من الأدلة الشرعية في المقام من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم، الرواية التي تقدمت عن ابن أبي عمير، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شعبان عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن هشام بن الحكم عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجتي من بعض. ألحن، ألحن بالأصل اللغة هي بمعنى أميل من الميل، لكن ها هنا المقام بمعنى أفطن، بمعنى أكيس، بمعنى أزكى إلى
أميل.
فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من مال. هذا اللي تقدم الفاضل. فالأصل هو عدم سقوط الحق حق المدعي إلا بعد تحقق السبب. لا، هذا أمر موضوعي، هذا بالتالي أنه هل يسقط الحق أو لا يسقط الحق، مش متعلق تكليفيا.
مش عارف أصلنا أصلا ما أعرف من هذا الشيء.
لا، جبناه من الأدلة العامة. الأدلة العامة أنه مجلس القضاء إذا جاءك الخصمان وتراجع لديك أنت كحاكم، الأدلة كل ظاهر الأدلة بالقرآن والآيات الشريفة بالأحاديث تحكم بين الناس. متوجه الخطاب للحاكم بأن يحكم، وإذا ما حكم الحاكم فلا فصل للنزاع ولا حل للخصومة. الأدلة العامة آيات وروايات وعقلائية. جايك المتقاسمين لتحكم بيناتهم، وإلا ما له أي دور حكمك ولا له أي فاعلية وجودك. كانوا تعالجوا فيما بينهم، حلوا نزاعهم فيما بينهم. الأدلة الشرعية لو أنت وجهت إنما أحكم بينكم، حكم الحاكم هو الحجة. لذلك جبنا هذا الله. هذا كله مضافا إلى أن عدم اعتبار حكم الحاكم وعدم كونه شرطا لسقوط حق المدعي يكون إنشاء حكمه متمحضا باللغوية. يصير لغو، ما له أي قيمة، عبث. صار واضح؟ وهذا خلاف وظيفة الحاكم بعد إرجاع الناس إليه والتقاضي لديه. وإذا ما بيكون له أي معنى أن الله تعالى يرجع أمر التقاضي وفض الخصومات وحل النزاعات بين المتقاسمين، عم يرجعها الله لمين؟ للحاكم. يعني الحاكم هو اللي بده يفض النزاع ويحل الخصومة. فإذا من دون أن يكون حكم الحاكم موجود، فبالتالي لا تفض النزاعات بين الناس. فالواضح. والحمد لله رب العالمين.